الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام في صارة اللزوم بالمعنى الثاني، أي العمومات الدالة على أن الأصل في العقود هو اللزوم، سواء عقد البيع أو عقدا أي عقد آخر. هذه العمومات إن تمت تفيد في البيع وفي غير البيع، فلذا مهمة جديرة بالتأمل. العام الأول قوله تعالى أوفوا بالعقود. كيف يستدل بأوفوا بالعقود على اللزوم؟ أوفوا بالعقود يدل على لزوم الوفاء بالعقد. انظر إلى مضمون العقد، ما هو مضمون العقد؟ ما يصير تتخلف عن هذا المضمون، لابد وأن تكون أن تفي بهذا المضمون، يعني لا يجوز لك عدم الوفاء بما تضمنه العقد. العقد تضمن ماذا؟ تضمن في البيع مثلا تضمن النقل والانتقال، لابد من الوفاء بهذا. فإذا أنا فسخت أي أريد أتصرف في المتاع الذي بعته أو في الثمن الذي اشتريت به، هذا خلاف الوفاء بالعقد فيحرم علي. جيد، يحرم علي عدم الوفاء بالعقد، هذا شربت باللزوم، لزوم حكم وضعي، هذا حكم تكليفي، عندنا أحكام تكليفية حرمة وجوب استحباب، عندنا أحكام وضعية لزوم جواز صحة فساد. هذه الآية غاية ما تدل على وجوب الوفاء بمضمون العقد، أي نقيضه حرمة نقض مضمون العقد. هذا الوجوب والحرمة ولو كان تكليفيا إلا أنه يلازم اللزوم، يعني يلازم الحكم الوضعي، لازم مساوي. هذا يعني عبارة أخرى، إذا يحرم علي نقض مضمون العقد يعني العقد لازم، ما يصير لك أن لا تفي بالعقد. فشيخ الأنصاري هكذا يستدل، يقول الآية تدل على حكم تكليفي هو لزوم الوفاء بالعقد، هذا الحكم التكليفي وجوب الوفاء يلازم اللزوم، استدلال بالملازم على الملازم ولا ضير في ذلك. اللازم ليس لازم عام، لو كان لازم عام استدلال كان في إشكال، يعني تستدل بالأخص على إثبات الأعام، ما يصير هذا، ولكن هذا لازم مساوي، يعني كل ما كان يجب الوفاء به فهو لازم، وكل ما كان لازما فهو يجب الوفاء به، أكو من الطرف. فإذا ثبت لزوم الوفاء بهذه الآية يثبت ما يلازمه وهو اللزوم. هذا هو استدلال الشيخ بالآية الكريمة. يقول قوله تعالى أوفوا بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد، يعني مو مختص بالبيع، صار تم العقد، عقد البيع، الإجارة، عقد الهبة، وهبة خرج بالدليل لكن داخل أي عقد من العقود. والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير ابن إبراهيم، أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا. إن هذا الآن شيخ الأنصاري لا ينقح هذا، بالتالي إما مطلق العهد أو العقد اللغوي والعرفي، يعني التعاقد من الطرفين. أو العهد مطلق العهد، بالتالي حتى لو كان عهد شامل للعقد، يعني العهد دارته شوي أوسع، يعني شامل العهد الابتدائي، أتعهد لك بكذا من دون مقابل مثلا، أو عقد، بالتالي هذا يجب الوفاء. مراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظية. العقد في اعتبار العرف واللي هو ناظر للاعتبار الشخصي واللي هو مأخوذ من اللغة، حينما المتعاملان يستخدمان لفظ هذا العقد، لفظ البيع، لفظ الإجارة، ماذا يدل هذا اللفظ؟ الانتقال المنفعة في مقابل المال إجارة، الانتقال عين في مقابل المال بيع، هذا المضمون يجب الوفاء به. أوفوا حكم شرعي موضوعه العقد العرفي واللغوي، لأن عرفي هم موضوع عقد اللغوي مراتب الاعتبارات الشرعية. فليجب الوفاء بأي عقد؟ هذا العقد اللغوي اللي اعتبره العقلاء. أوفوا يعني شنو؟ يعني شكو مضمون في العقد هذا، يعني لا تتخلف عن هذا المضمون، كن وفيا بما يتضمنه العقد. العقد شو يتضمن؟ يتضمن النقل والانتقال، كن وفيا بهذا. نظير الوفاء بالنظر، يعني شنو مضمون النظر؟ وفاء بالنظر، خو أنا نظرت زيارة الحسين، نظرت الصدقة، نظرت الصلاة، نظر وفاء بالنظر، يعني مضمون النظر شنو؟ ما لي علاقة بمتعلق نظرك، الذي تعلق به النظر لا بد من الوفاء به، على اختلاف متعلقات النظر. كذلك العقد يعني ليس له مفهوم واحد دائما. وفاء بما تضمنه العقد، وفاء بما تضمنه النظر. فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد ما له من غيره، يعني عقد البيع، وجب العمل بما اقتضيه التمليك. شنو؟ من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له. إذا أنا ما أرتب آثار ملكية الغير لهذا المال فما وفيت بالعقد، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك نقض لمقتضى ذلك العهد فهو حرام. إلى هنا ثبتت الحرمة التكليفية والوجوب التكليفي للوفاء بالعقد وحرمة نقضه. ثم يقول: فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد التي منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه. هنا أنا لو فسخت من عندي من طرف واحد وأجي أتصرف فيه، سفسخي ليس تصرف خارجي لكن تصرفات اللي تقع عقيب الفسخ، هذه هم داخلة في الحرمة، حرام. حرام يعني فسخك كان ملقي، كان غير مؤثر. شاري هنا يقول لك حبيبي إذا فسخت بعد الفسخ ما يصير تتصرف في ذلك المال، يفسخك كلا فسخ، هذا لازم مساوي، كان هذا لازم مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ عهدهما، يعني فسخك لا أثر له، يعني العقد لازم. هذا مثلا لزوم، يعني هنا لزوم، يعني هذا اللزوم يعني لا ينفسخ العقد بفسخ أحدهما من دون رضا الآخر. إطلاق الآية شامل للتصرفات الواقعة عقيب فسخ أحدهما، يعني أيضا واجب أن ترتب آثار الملكية، ملكية الغير، حتى بعد فسخك أنت، يعني فسخك لا يؤثر في زوال ملكية ذلك الغير، يعني عقد لازم. فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي، استدلال بالملازم، أعني المقصود بالحكم الوضعي. ما هو الوضعي؟ أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر، وهو معنى اللزوم. فسخك فاسد، يعني العقد لازم. هذا تقريب الشيخ الأنصاري، وهو تقريب متين. جاء المستشكل أورد شبه، قال انظر الشارع ماذا يقول. يقول أوفوا بالعقود، يعني العقد لا بد من وفاء بالعقد. يقول مستشكل إذا كان العقد جائزا فالوفاء بالعقد الجائز شو معنى؟ شنو معنى جائز؟ وفاء بالعقد جائز يعني معناه ما هو معناه؟ مثلا أنا وياك تعاقدنا، اتفقنا على أن يكون لي حق اختيار في مثلا في أن لا أرافقك في المسير، نسير سوية. اشترط علي، يقول أنا خاف بنص الطريق يخابروني يصير شيء أتركك في الطريق. الوفاء بهذا التعاقد معناه شنو؟ معناه إذا أنا أردت أفارقك لا تزاحمني، هذا الوفاء. أحسنتم، شوف شلون غير البوصلة. يقول وفاء لكن يجب الوفاء بماذا؟ بالعقد. يقول إذا كان العقد في نفسه، إذا فرضنا المستشكل يقول العقد إذا كان في نفسه جائز فهذا العقد جائز، ليس له وفاء، إلا هو وفاء. وفاء بالعقد الجائز يعني أن يكون وفيا بجواز العقد. إذا قال لازم أن يكون وفيا بلزوم العقد، إذن مجرد لزوم الوفاء لا يدل على اللزوم. شيء جديد يقول لابد أن تثبت لي أن العقد في ذاته لازم حتى أفي به، وإذا كان في نفسه جائز هم أفي به. حينما الشارع يقول لي أوفوا بالعقود، يسأل السائل يقول أوفوا بالعقود ألا يشمل عقد الهبة؟ شامل عقد الهبة، عقد الهبة يجب الوفاء به، لكن وفاء بعقد الهبة معناه شنو؟ معناه أيها الذي وهب لك كن على استعداد أنه إذا يريد يرجع، هذا وفاء بالعقد. فالمستشكل يقول الوفاء بالعقد مع العقد مع ما يقتضيه، أنت تشوف العقد واقتضاءاته من لزوم أو جواز، هذا يجب الوفاء به. ليش أنت تجعل اللزوم والجواز خارج مضمون العقد؟ تقول يجب الوفاء بنفس المعنى اللغوي للعقد. شيخ الأنصاري قال يجب الوفاء بما يؤديه اللقى، يعني تمليك وتملك بهذا. نقول لا، بالعقد مع مقتضاه، مع ما يتضمنه، مع ما يلف حوله يهوم حوله إلى آخره. هذا المجموع المركب يعني من انتقال تمليك مع الجواز، هذا يجب الوفاء. فلا يمكن استدلال بأوفو العقود على اللزوم، لأن هم يجمع مع الجواز، مصادر على مطلوب. أنت يعني حقيقة يعني يكون أنت أولا تثبت بأنه في نفس عقد لازم، بعد تثبت استدلال باللزوم الوفاء به. هذا إشكال المستشكل. الشيخ الأنصاري يقول لا، أنت ما فهمت الاستدلال، إشكالك غير وارد. أوفوا بالعقود مولانا عزيزي حبيبي، أنت كم مرة أقول لك الاعتبارات مراتب الاعتبار. موضوع الوفاء بالعقد هو العقد العرفي، العقد اللغوي، مو العقد الشرعي. ما يصير تأخذ الحكم الشرعي في موضوع الوفاء بالعقود. الشارع حينما يحكم بلزوم الوفاء بأي عقد، هذا العقد اللغوي. شو يقتضي العقد اللغوي؟ تملك وتملك، ما في لزوم وجواز. وجواز من أحكام العقد، أحكام شرعية، هذا خارج مضمون العقد. اللزوم والجواز ليس من مقتضى العقد، ليس في نفسه اللغوي والعرفي، وبينما موضوع الحكم الشارع لوجود وفاء بهذا المضمون، هذا المضمون. فأنت خلطت بين أحكام العقد ومضمون العقد. ومما ذكرنا ظهر ضعف ما قيل من أن معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه، إن يقتضيه العقد، من بيان من لزوم أو جواز، فلا يتم الاستدلال به على اللزوم. توضيح الضعف أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليس من مقتضيات العقد في نفسه، مع قطع النظر عن حكم الشارع في نفسه. يعني العقد العرفي واللغوي ما يدل، ما في لزوم جواز، هذا ما حكم الشارع. نعم، هذا المعنى أعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد مساويا للزوم. يعني بعد ما حكم الشارع هذه القضية يصير قضية شرعية، وفاء باللزوم والوفاء بالعقد هذه قضية شرعية. القضية الشرعية موضوعها غير شرعي عرفي، محمولها شرعي. هذه نكتة جدا مهمة. أحل الله البيع، قضية شرعية صح، لكن بيع هذا مو شرعي، لأن إذا بيع شرعي فما يحتاج إلى تحليل من الشارع. بيع الشرعي هو حلال، من قاع حلال، من أساس حلال. هذه نكتة جدا حساسة في باب المعاملات. القضية الشرعية في باب المعاملات موضوعها غير شرعي عرفي أو لغوي. لو كان موضوع شرعي ما يحتاج إلى قضية شرعية بعد، ما يحتاج إلى جعل عقد. أوفوا بالعقود، لو كان عقده عقدا شرعيا فهو يعني لازم الوفاء. الموضوع هو العقد اللغوي، وفي عقد اللغوي ما في لزوم جواز. وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن لوجه الدلالة، دلالة الآية على اللزوم. ما عرف شلون الآية دل على اللزوم، لأن يشوف الآية ظاهر حكم تكليفي أوفوا بالعقود، فما عرف أوفوا بالعقود شلون أطلع من عنده اللزوم. قال أنا أقبل لأن مشهور تمسكوا بالآية تبعا للمشهور، لكن ما عرف بعد زعم أن الآية دل على حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. هذا هم غير صحيح. آية دل على حكم واحد وحكم تكليفي فقط، فقط، لكن يلازم الحكم الوضعي. مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور، قال وهو أن المفهوم من الآية عرفا حكمان تكليفي وضعي. قد عرفت أن ليس المستفاد منها إلا حكم تكليفي يستلزم حكما وضعيا. هذا هو الآية الأولى، هذه الآية الأولى وهي أوفوا بالعقود. الآية الثانية بنفس النمط من الاستدلال نستدل بآية أحل الله البيع. أحل الله البيع أيضا حكم تكليفي، حلية، جواز، جواز التصرفات. البيع إذا كان حلالا فيجوز لي التصرف فيه. هذا الجواز مطلق، يعني حتى بعد فسخ صاحبي، إذا فسخ صاحبي هم حلال لي أتصرف فيه. حلال لي يعني شنو؟ فسخ غير مؤثر. إذا كان فسخ مؤثر كان يحرم على التصرف. أحل الله البيع مطلقا. المقيد محتاج إلى دليل أن تكون بعض التصرفات حراما علي بعد فسخ صاحبي، محتاج للدليل. لو ماكو دليل أنا حلال لي التصرف، أحل الله البيع بنفس الدراسة. فهذا الحكم التكليفي يستتبع حكما وضعيا وهو اللزوم. من ذلك يظهر لك والوجه في دلالة قوله تعالى أحل الله البيع على اللزوم، فإن حلية البيع التي لا يراد منها بيع حلال، يعني بيع حلية التصرفات، إلا حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع. نفس البيع حلال، خويا شنو معناته؟ الخمر حرام، خمر شنو حرام؟ ها، خمر بنفسه حرام؟
لا، حكم شرعي.
ها، حكم شرعي. لا، حكم شرعي لنفس الخمر. الشارع حكم بحرمة نفس الخمر؟
لا، مو نفسه،
لكونه زائد
فيه
الإسكار. لا لا، الشارع لم يحكم بحرمة المسكر ولا بحرمة الخمر. الخمر في نفسه شنو موجود؟ موجود. شرب الخمر حرام مو نفس الخمر. شوف متعلق محظوظ نحن لأن واضح ما نذكره. متعلق الحرمة شرب الخمر مو نفس الخمر، أو حفظ الخمر أو اقتناؤه. متعلق الحكم الشرعي فعل من أفعال المكلفين. ونفس الخنزير حرام، الخنزير موجود في الغابة شو أسوي أنا؟ حرام يعني شنو؟ يعني أحرقه شو أسوي؟ أكله حرام. زين هنا هم البيع حلال، يعني تصرفات، هنا تصرفات التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة عليه، التي منها من التصرفات ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر. هذا هم حلال، هذه التصرفات هم حلال. حلال يعني شنو؟ يعني تفسخ فاسد. مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لقوا غير مؤثر. الآية الثالثة: منه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة أن تراض. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض، إلا استثناء عن النهي، يعني كلوا. إذا كانت تجارة عن تراض كلوا، أكل أكل ما إلى متى أكل مطلقا، حتى لو صاحبي فسخ. نعم حتى لو فسخ كل، كل يعني فسخه غير مؤثر، كل مطلق. حلية الأكل، أكل مو إلا طعام، أكل يعني تصرف، أكل المال تصرف في المال. الذين يأكلون أموال يتامى مو بس الطعام. غصب بيت اليتيم هم أكل مال اليتيم، تصرف. فإذن الشارع يقول التصرفات الواقعة بعد التجارة عن تراض حلال. زين إذا صاحبي فسخ من دون إذني تصرفات حرام لو حلال؟ لا حلال. حلال يعني ماذا؟ يعني فسخ غير مؤثر. إذن حكم تكليفي يستتبع حكما وضعيا بنفس النمط بنفس الكيفية بنفس المنهج. بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة أن تراض. هذه الحلية ما مصرحة في الآية، الآية حرمة لكن استثناء يدل على حلية. لا تأكلوا إلا، لا يعني حلية يعني كلوا. فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر. حتى بعد فسخ أحدهما الحلية مطلقة. فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد، يعني كل آية تدل على حكم تكليفي، وهذا الحكم التكليفي إطلاقه شامل لما بعد فسخ أحدهما، وهذا معناه أن فسخه غير مؤثر يعني لزوم. لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين، يعني الآية الثانية والثالثة على الضابط والتجارة أن ترى بأنفسهم على اللزوم نظرا، هذا هنا يعني يقول أوفوا العقود شوية يعني قوية، بس حل الله البيع والتجارة أن ترى هو عنده إشكال من ناهية هل المولى في مقام البيان حتى حل الله البيع حتى التصرفات الواقعة بعد الفسخ حلال يريد يبين هذا، أو قد يكون في المقام قدر متيقن مانع عن إنقاذ الإطلاق، بالتالي أكو شبهة في تمامية مقدمات الحكمة. إذا ما أحرزنا مقدمات الحكمة فلا يمكن الأخذ بالإطلاق. يقول عندي شبه إنصاف الآية الأولى لا جيدة. بعدهم يقول في أنفسه بأنفسهما يعني تصلح ضميمة حجج انضمامية على مبنى الشيخ الأنصاري من تعاضد بعض الحجج لبعضها ولو في نفسه غير صالح يعني بالاستقلال كحجة مستقلة لكن كحجة
مجموعية.
جيد هذه ثلاثة آيات. الآية الرابعة صدر الآية الثالثة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني مو ذيل نفس الحرمة. هنا هم شيخ الأنصاري شو نستدل يقول الشارع حرم أكل المال بالباطل أي باطل؟ باطل عرفي لو شرعي يقول عرف شارع يجعل الباطل العرفي والباطل اللغوي موضوعا للقضية الشرعية حرمة أكل كل ما يسمى باطلا في العرف. يقول في العرف إذا أكلت المال بعد المعاملة يقال باطل لأن بناء البيع على اللزوم على الانتقال بأي حجة أنت أكلت هذا المال أنت لست بعته ليش تأكله أنت ما عندك كلام ما أعطيت كلمة ما أعطيته حتى لو واعد العرف ما يقبل بأنه يرجع في وعده فضلا أنه باع مثلا شلون أنت ما عندك كلام. فإذا أنت اشتريت حاجة من شخص أصلا مو يم الإسلام ولا يم الشارع وبعد فترة رحت طيت الحاجة هو ما موجود في محله طيت الحاجة وأخذت فلوسك بدون أنه هو يعلم العرف يقول أكلت باطلا الشارع هم يحرم هذا باطل العرف. منها قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل دل على حرمة الأكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا. انظروا هذه ركيزة استدلالات الشيخ طبقات الاعتبار المعاملي ركيزة الاستدلال. إذا واحد ما يدري هذه الطبقات ما يفهم كيفية الاستدلال سواء في أوفوا العقود أو في لا تأكلوا ذاك أوفوا العقود العقد العرفي واللغوي هنا هم الباطل اللغوي والعرفي محل موضوع الحكم الشرعي. وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل ليش؟ لأن الشارع له أن لا يمضي ما أمضاه العرف يعني العرف إذا رأى تصرف من التصرفات باطل المشارع قال له هذا ما عندي مو باطل ويقدر مو ملزم فمو باطل شرعا حتى لو باطل مثل موارد ترخيص أكل المارة مثلا يأكل بدون إذن لصاحب البستان هذا من إذن الله يعني هو الذي هو أملك من هذا مو باطل. موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل فإن أكل المارة من ثمر الأشجار التي يمر بها باطل أو لا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه. كذلك الأخذ بالشفعة عرفان باطل لأن عرف ما يعرف الشفعة هذا حكم شرعي. والخيار اللي بجعل الشارع مثلا فإن رخصة الشارع في الأخذ به ما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة لأن الشارع نعلم أنه لا ليس بظلام العبيد حينما يعطي حق للأكل يعني يثبت له حقا يعني له حق كاشف عن وجود حق. وما نحن فيه من هذا القبيل فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبي باطل عرفان إذا تريد تثبت إمكانية الأكل بفسخ هذه ما لابد من دليل شرعي وإلا الأصل لا تأكلوا. نعم لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو جائزة بالعارض كشف ذلك عن حق الفاسخ متعلق بالعين. هذه آية رابعة مما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال. الدليل الخامس حديث أربعة آيات على الأحاديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه هذا هم نفس النسق نفس البيان أنت حينما هذا أوضح مو باطل. يقول عدم طيب النفس موضوع حرمة الأكل. أنت إنما تريد إنما تفسخ وتريد ترجع المتاع وتأكله وتتصرف فيه، هو لا يطيب نفسه، لا تطيب نفسه، ما طابت نفسه. فرض أنه مو إقالة، إقالة رضا من طرفين بالتفاسخ، هذا فسخ من طرف واحد، يعني تجبره على هذا، ولا لا يريد. الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. إذا أذن الشارع تخصيص لا بد من إثباته، لكن الأصل الأولي الآم الأولي هو حرمة أكل مال الناس إلا عن طيب أنفسهم. ومنها دليل آخر، الناس مسلطون على أمواله، الناس هذا مالي، مالي أنا اشتريته منك، صار ملكي، دخل فيه، أنا مسلط عليه، مسلط عليه شنو؟ يعني ما تقدر تزيل سلطنتي عليه بعدما فسخته، زالت سلطنتي؟ لا، لا زالت موجودة، الناس مسلطون. فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع ألا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من رضاه. شلون أنا مسلط ويصير لغيري أن يأخذه مني؟ شلون يصير؟ شارع يقول لي أنت مسلط على مالك، ويجي واحد ويأخذه من يدي وحلال وما عنده إشكال، إذن أنا مو مسلط، لن تجتمع سلطنتي على مالي مع سلطنة ذلك الغير على إرجاعه في ملكي. الناس مسلطون بصورة مطلقة، لا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه. ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه. ليش؟ قال فائدة الملك التسلط، لأن القرض هو تمليك، ملكته أنت، صار مسلط عليه، ما تقدر تأخذ بلو عين المال موجود لكن ملكته. ونحو العلامة في بعض كتبه. والحاصل أن جواز الأقد الراجع إلى تسلط الفاسق على تملك من انتقل عنه وصار مالا لغيره وأخذه منه بغير رضاه مناف لهذا العموم. جواز الأقد خلاف التسلط، خلاف السلطنة. اللهم صل على محمد النبي.